بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب، عش حياة العلماء واقرأ صنوف الكتب.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فوصلنا إلى الكلام على فصل فروض الوضوء، مش كده؟ إخوة تسكن، وصلنا إلى الكلام على فروض الوضوء. قال القاضي أبو شجاع رحمه الله: وفروض الوضوء ستة أشياء. فروض الوضوء ستة أشياء: النية عند غسل الوجه، وغسل الوجه وغسل اليدين إلى المرفقين، ومسح بعض الرأس ومسح بعض الرأس، وغسل الرجلين إلى الكعبين، والترتيب على ما ذكرناه. قال: فروض الوضوء. فروض جمع فرض، والفرض عرفناه بأنه هو ما أمر به الشارع على وجه الإلزام، حكمه يجب فعله، يثاب فاعله امتثالا، ويستحق العقاب ذلك. فيقول: فروض الوضوء. فروض الوضوء، وهنا تساوي أركان الوضوء التي لا يتم الوضوء إلا بها، ولا يصح الوضوء إلا بها. الوضوء في اللغة النظافة والنضارة، هو من الوضاء، والوضاء يعني النظافة والنضارة، والوضوء بالفتح الذي يتوضأ به. إذا أنا عندي وضوء ووضوء، وضوء بالضم. يعني إيه وضوء؟ وضوء فعل الوضوء. أحسنت يا شيخ، فعل الوضوء. وضوء بالفتح، فتح الواو، هو الماء الذي يتوضأ به، الماء الذي يتوضأ به. الوضوء هو الماء الذي يتوضأ به، زي سحور وسحور. سحور هو فعل السحور، والسحور بالفتح هو الطعام الذي تأكله في وجبة السحور. فهو يقول: فروض الوضوء ستة أشياء. النية عند غسل الوجه. النية معناها القصد، القصد. وشرعا النية قصد الشيء مقترنا بفعله، قصد الشيء مقترنا بفعله. هذه النية، قصد الشيء مقترنا بفعله. والدليل على وجوب النية قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات. فسيأتي إن شاء الله تعالى في الشرح الثاني لمتن أبي شجاع أن النية حين تتكلم عنها، تتكلم عنها من عدة أوجه. جمعها الشاعر في قوله: حقيقة حكم، محل وزمن، كيفية شرط، ومقصود حسن. لما تيجي تتكلم عن النية، تكلم عنها من هذه الأوجه: حقيقة حكم، محل وزمن، كيفية شرط، ومقصود حسن. كيفية شرط ومقصود حسن. لما اجي اتكلم عن النية، اتكلم من هذه الأوجه. خلاص، هنا هنكتفي بأن نقول: النية واجبة في أول الوضوء، وهي واجبة في كل عبادة تختلط بغيرها من العبادات أو العادات، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. قال: النية عند غسل الوجه. ما هي النية التي ينويها الإنسان إذا أراد أن يتوضأ؟ إما أن ينوي رفع الحدث، وإما أن ينوي استباحة ما لا يستباح إلا بوضوء. يعني هو هيصلي يبقى ينوي استباحة الصلاة، هيقرأ في المصحف ينوي استباحة مس المصحف، هيطوف ينوي استباحة الطواف، يبقى بينوي رفع الحدث أو بينوي استباحة الصلاة، أو ينوي رفع الحدث واستباحة الصلاة، أو ينوي فرض الوضوء، أو ينوي الوضوء. كل هذه نوايا صحيحة، يبقى هو نوى الوضوء فقط، نيته صحيحة وتجزئه وصح وضوء. خلاص، هذا في حال المعافى. السليم. أما صاحب العذر، صاحب العذر المصاب بسلس مثلا أو المستحاضة، فهذا لا ينوي رفع الحدث لأن حدثه دائم، والمستحاضة حدثها دائم لا يرتفع حدثها بالوضوء ولا بغيره، وبالتالي هي تنوي الاستباحة فقط. جيد؟ يعني إنسان مصاب عافانا الله وإياكم بنوع من أنواع السلس، عنده سلس ريح أو سلس بول، فهذا الإنسان مبتلى، يعني حدثه دائم حتى لو توضأ ممكن أثناء الوضوء أو بعض الوضوء أو أثناء الصلاة ينزل منه شيء ويخرج منه شيء. طيب الإنسان ده هينوي رفع الحدث؟ لا، هينوي استباحة الصلاة، استباحة الصلاة. جيد؟ يبقى النية هي نية الوضوء أو نية رفع الحدث أو نية استباحة الصلاة أو نية فرض الوضوء. أما الإنسان المبتلى بالسلس فلا ينوي الرفع وإنما ينوي الاستباحة أو الوضوء. جيد؟ يقول النية عند غسل الوجه. لماذا قال عند غسل الوجه؟ لأن زمن النية أول الواجبات، زمن النية أول الواجبات. وأول الواجبات في الوضوء هو غسل الوجه. جيد؟ فلذلك قال النية عند غسل الوجه. وهذا لا يعني أنه لا يجوز أن ينوي قبل غسل الوجه، ممكن يقدم النية قبل غسل الوجه وينوي عند غسل الكفين. جيد؟ لكن لا يجب، إنما يجب عليه أن ينوي عند غسل الوجه، حيث لو تأخرت نيته عن غسل الوجه يبقى إيه؟ وضوءه باطل. هذا أول الواجبات، وشرط النية أن تكون عند أول الواجبات، هذا هو زمنها في غالب العبادات، زمن النية عند أول الواجبات. معنى كده أنه هو لو لم ينوي عند غسل كفيه يصح وضوءه، لكن لا يؤجر على غسل الكفين، لأن هنا غسل الكفين ما بقوش من أفعال الوضوء. فإن غسل الكفين بنية الوضوء نوى عند غسل الكفين، استحضر النية عند غسل الوجه فيؤجر على غسل الكفين ويكون قد أتى بالنية في محلها الواجب أيضا عند غسل الوجه. خلاص، يبقى الواجب عليه، الفرض عليه أن يأتي بالنية عند غسل الوجه لقول الله. هنا يتكلم عن غسل الوجه بعدها، يقول وغسل الوجه أي الفرض الثاني من فروض الوضوء هو غسل الوجه لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. فاغسلوا وجوهكم، واغسلوا فعل إيش؟ أمر، والأمر يفيد الوجوب، الأمر المطلق يفيد الوجوب. الوجه في اللغة ما واجه، كل ما واجه، والمقصود به هنا هو من أول منبت الشعر المعتاد، منبت الشعر المعتاد إلى أسفل اللحيين، واللحيان العظمتان الناتئتان، العظمتان اللتان تنبت عليهما الأسنان السفلية اللي هم دول اسمهم إيه؟ اللحيين. خلاص، العظمة دي نهاية الوجه، كده نهاية الوجه، يبقى من منبت الشعر المعتاد إلى اللحيين، ومن شحمة الأذن إلى شحمة الأذن. البياض اللي خلف العذار، العذار ده اللي هو الشعر ده اللي بتسموه السوالف، ماشي؟ فالبياض اللي خلف العذار هذا من الوجه، ولذلك يجب غسله في الوضوء، لو لم يغسل لا يتم غسل الوجه، يبقى الوضوء ايش؟ باطل. الانسان يغسل كده فقط وما يغسلش هذا البياض، وضوءه باطل. خلاص، يبقى الوجه كل ما واجه من هنا ومن هنا، هذا كله يسمى الوجه. خلاص، فاغسلوا وجوهكم، امر من الله جل وعلا غسل الوجه، فغسل الوجه فرض، وبينا حدوده. الوجه فيه شعور، هذه الشعور لها احوال، منها الخفيف ومنها الخفيف. في عندك العذار اللي هو ينبت امام الاذن، في العنفقه اللي هي دي، العنفقه اللي هي اسفل الشفه، في الشارب الحاجب، اللحية، شعر العارضين، ده كله اسمها شعور الوجه. خلاص، شعور الوجه من الوجه، وبالتالي لابد أن تغسل فيه الوضوء، لكن فيها تفصيل. الشعور الخفيفة هذه تغسل ظاهرا وباطنا، الشعور الخفيفة تغسل ظاهرا وباطنا، يعني تخلل فيها الماء. يبقى وانت بتغسل وجهك تبقى حريص على ادخال الماء في شعر الحاجبين، في شعر العذار، في شعر الشارب، جيد، ان كان خفيفا يبقى هذه تخلل ويدخل فيها الماء وتغسل ظاهرا وباطنا. الشعر الكثيف الذي يغلب عليه انه كثيف زي اللحية، فننظر ان كان كثيفا فعلا فهذا يغسل ظاهرا فقط وجوبا، ويستحب تخليله كما سيأتي. يبقى اللحية الكثة الكثيفة هنغسل ايه؟ ظاهرها فقط وجوبا، ويستحب غسل باطنها بالتخليل، لكن لا يجب للمشقة في تخليل اللحية الكثة. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه توضأ مرة، ومعلوم أن كفا من الماء واحدا لا يكفي مع قلة الماء الذي كان يستعمله النبي صلى الله عليه وسلم في وضوئه، لا يكفي لغسل الوجه بشعوره كلها بظاهر لحيته، وقد كانت كثيفة لحيته صلى الله عليه وسلم، بباطنه. صحيح ولا لا؟ هذا لا يتصور، وبالتالي هذا يدل على أن غسل باطن اللحية الكثيفة غير واجب. يبقى إذا كانت اللحية كثيفة هيغسل ظاهرها فقط وجوبا، ويستحب غسل باطنها عن طريق التخليل. أما إن كانت خفيفة فتخلل وجوبا، يعني تغسل ظاهرا وباطنا وجوبا. طيب، ما ضابط اللحية الخفيفة وما ضابط اللحية الكثيفة؟ ننظر إن كانت اللحية تبدي ما تحتها من جلد في مجلس المخاطبة العادي فهي خفيفة. أنا وإنت قاعدين دلوقتي أهو في مجلس مخاطبة عادية، يعني مسافة طبيعية، لما يجي اتنين يقعدوا يتكلموا مع بعض يقعدوا بينهم ايه؟ متر، 2 متر، مش كده؟ لكن مش واحد هيقعد مثلا والتاني 5 متر ويقعدوا يتكلموا. مجلس المخاطبة له حدود عرفا، مش كده؟ إذا كان شعر اللحية يبدي ما تحته من جلد في مجلس المخاطبة المعتاد، يبقى هذه لحية خفيفة. فهذا الجزء الذي يظهر يجب ايه؟ يجب غسله وتخليله، لان ده وجه واجه ظاهر، يبقى يجب ايصال الماء اليه. اذا كانت اللحيه تستر ما تحتها من جلد في مجلس المخاطبه المعتاد فهي لحيه كثيفه، وبالتالي يجب غسل ظاهرها ولا يجب غسل باطنها. خلاص كده؟ طيب، لحيه فيها اجزاء خفيفه واجزاء كثيفه، يبقى الخفيف يغسل باطنه والكثيف يغسل ظاهره. الأمر مختلط، عنده لحية، يعني لحيته البعض يكون لحيته جزء خفيف وجزء كثيف مضطربة مش بشكل منتظم، فهذا يخلل الجميع، لأنه لا يتم تخليل الخفيف هنا إلا بتخليل الكثيف، وما لا يتم الواجب به إلا وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فهمنا الآن حال شعور الوجه إجمالا كده باختصار. عندنا في شعور الوجه شعور المعتاد أنها خفيفة نادرة الكثافة زي الحاجبين، زي العذار، العنفقة، دي شعور الغالب أنها خفيفة، فهذه تخلل وجوبا، تغسل ظاهرا وباطنا. عندي شعر الغالب أنه كثيف، أو نقول لا ينظر أن يكون كثيفا زي شعر اللحية، فننظر إن كان كثيفا نغسل ظاهره فقط وجوبا، ويجوز أن نغسل باطنه، أو نقول يستحب أن تغسل باطنه عن طريق التخليل، فلا يجب عليك أن تغسل باطنه ولكن يستحب. وإن كان خفيفا ليس كثيفا يجب عليك أن تخلل اللحية، أن توصل الماء إلى باطن الشعر وإلى ما تحتها من جلده. النية عند غسل الوجه وغسل الوجه وغسل اليدين إلى المرفقين، لقول الله تعالى فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. المرافق فين هو المرفق؟ المرفق هو خلاص، هذا هو المرفق، ويسميه العامة الإيش؟ الكوع. لا مش ده الكوع، الكوع فين؟ الكوع مش ده، ده اسم الكوع. جيد، العظمة التي تلي الإبهام، عندك كوع وعندك كرسوع وعندك ايه؟
كوع.
فين الكوع؟ اهو ده الكوع، مش كده؟ هذا هو الكوع او الكاع، يسمى الكوع او الكاع. العظمة، عظمة الزندة التي تلي الإبهام، ماشي؟ ودي اللي بيكون عندها حد السرقة، يقطع، تقطع عاد السارق من هنا. وعندك الكوع وعندك الـ او الكرسوع وعندك البوع، تأتون بهما الفارق ولا نذكرهم؟ يا شيخ عمر ايوه صح، اتى صح، اللي يلي الخنصر ده اسمه الكرسوع، اللي هي العظمة دي، دي اسمها كرسوع. جيد، ودي اسمها كوع. والبوع او الباع اللي هي العظمة التي تلي ابهام القدم. جيد، يبقى دي الكوع وهذه مرفق. العامة يسمونها كوع، لكن هي في الشعب اسمها وفي اللغة اسمها مرفق. والله جل وعلا امرنا بغسل يدين الى المرفقين، والى هنا بمعنى مع. ها قال الله سبحانه وتعالى حكيا عن عيسى عليه السلام قال من انصاري الى الله، يعني مع الله، كما قال مجاهد وغيره مع الله. فالى قد تاتي بمعنى مع. فقول الله سبحانه وتعالى وايديكم الى المرافق، اي مع المرافق، وبالتالي يجب ان تغسل المرفق مع اليد. يبقى القدر الواجب غسل في عند غسل اليدين هو من اول اطراف الاصابع، اصابع اليد، الى نهايه المرفق، ولا تتم، لا يتم غسل نهايه المرفق الا بالشروع في العضد. العضد هو المحل الذي بين المرفق وبين الكتف، الجزء ده اسمه عضد. فانت مش هتقدر انك تتيقن من غسل المرفق الا لو شرعت في جزء من العضد ولو يسيرا، لان ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب، لابد تشرع في شيء من العضد وجوبا حتى تتيقن من غسل المرفق. زي ما نقول مثلا ستر الفخذ عوره، كما سياتي في الصلاه ان الفخذ عوره. جميل، ولا يتم ستر الفخذ الا بستر جزء من الركبه. يبقى في هذه الحاله ستر جزء من الركبه واجب، لان ما لا يتم الواجب الا به. فكذلك عند غسل المرفقين، لا يتم غسل المرفق الا بالشروع في العضد، يبقى الشروع في العضد واجب ولو بجزء يسير، تتيقن من خلاله بانك قد غسلت المرفقين. وغسل الوجه وغسل اليدين الى المرفقين، ومسح بعض الراس، ومسح بعض الراس لقول الله سبحانه وتعالى وامسحوا برؤوسكم. والباء هنا كما قال الشافعي وغيره للتبعيض، اي امسحوا ببعض رؤوسكم. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه مسح مقدم راسه واكمل على العمامه صلى الله عليه وسلم، فاقتصر في المسح على بعض الراس، وهذا دليل على جواز الاقتصار على مسح البعض. وايضا صح عن ابن عمر رضي الله عنه وعن ابيه في مصنف ابن ابي شيبه، ولا يعرف لهم خلف من الصحابه، انه كان يقتصر على مسح بعض راسه، ولم ينكر عليه منكر من الصحابه، فدل ذلك على جواز الاقتصار على مسح البعض. ومسح بعض الراس وغسل الرجلين الى الكعبين، غسل الرجلين الى الكعبين. الكعب المقصود به العظمة الناتئة التي في أسفل القدم، اللي هي المفصل ما بين القدم وما بين الساق، اللي هي عندها حد الايه؟ الإسباب. جيد، هي ديت الكعب، مش الكعب مؤخر الرجل، لا، العظمة الناتئة التي في أسفل القدم فاصلة بين الساق وبين القدم. فقول الله سبحانه وتعالى وأرجلكم إلى الكعبين، أي يجب أن تغسل قدميك مع الكعبين، أي تدخل الكعبين في غسل القدم، كقوله سبحانه وتعالى وأيديكم إلى المرافق، قلنا يعني مع المرافق. كذلك وأرجلكم إلى الكعبين، أي مع الكعبين، فيجب أن تغسل الكعبين وتستوعب غسل الكعبين مع القدم. وقد نقل البعض اتفاق الصحابة على وجوب غسل القدمين إلى الكعبين وعدم جواز الاقتصار على مسحهما. قال والترتيب على ما ذكرناه، الترتيب أي ترتيب غسل الفروض على ما ذكره القاضي مرتبا، ابتدأ بالنية وثنى بغسل الوجه، ثم غسل اليدين إلى المرفقين، ثم مسح بعض الرأس، ثم غسل الرجلين إلى الكعبين. هذا ترتيب واجب، ولذلك أتى بالترتيب في واجبات وفروض وأركان الوضوء. قال والترتيب على ما ذكرناه، والدليل على وجوب الترتيب أدلة، منها قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. قال العلماء سياق الآية يدل على وجوب الترتيب. قلنا من أين ذلك؟ قالوا من عدة أوجه. أولا قال النبي صلى الله عليه وسلم نبدأ بما بدأ الله به، كما في سنن الإمام أبي داود بإسناد صحيح، قال نبدأ بما بدأ الله به. قلنا هذا الحديث إنما ورد فيه الحج، مش كده؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم قرأ قول الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، ثم قال نبدأ بما بدأ الله به، فبدأ من الصفا. وقلنا نعم الحديث ورد فيه الحج، لكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. هذه قاعدة، العبرة في النصوص والتعامل معها بعموم لفظها لا بخصوص السبب الذي وردت عليه أو وردت بسببه أو لأجله. فالنبي صلى الله عليه وسلم قرأ قول الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله. عندنا قاعدة في اللغة أن الواو لا تقتضي الترتيب ولا تنافيه. الواو يعني لما أقول مثلا جاء زيد وعمر، لا يشترط من قولي جاء زيد وعمر إن زيد هو اللي جه الأول، ولا ينافي ذلك أيضا أن زيدا هو الذي جاء، إنما هي تفيد الاشتراك. الاثنين جم، مين اللي جه الأول؟ أنا لم أتعرض لهذه المسألة، أنا أقول جاء زيد وعمر خلاص. فالله سبحانه وتعالى قال إن الصفا والمروة، ولم يقل يعني لا يعني الصفا اولا، والواو لا تدل على ان الصفا اولا. لكن فهمنا من فهم النبي صلى الله عليه وسلم لمراد الله من تقديم ذكر الصفا اننا نبدا بما بدا الله تعالى بذكره، فقال نبدا بما بدا الله به. فلو بدا انسان من المروه في السعي لكان هذا الشوط ايش؟ باطلا باتفاق، صحيح؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ الآية وقال نبدأ بما بدأ الله به، ففهمنا من ذلك أن البدء بما بدأ الله به واجب. فكذلك قال الله تعالى فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، فنقول نبدأ بما بدأ الله به، ونفهم من ذلك أن البدء بالوجه واجب. الوجه الثاني أن الله سبحانه وتعالى ذكر في الآية ممسوحا بين مغسولات، ذكر مسح الرأس بعدما ذكر غسل الوجه، ثم بعد مسح الرأس ذكر غسل اليدين والرجلين، يبقى ذكر ممسوح بين مغسولات، وهذا ينافي مقتضى البلاغة إلا إذا كان لحكمة، والحكمة هنا هي إرادة الترتيب. العرب لا يفعلون ذلك عادة إلا لغاية، يعني ما يقولوش جاء زيد وفاطمة وعمك، يقولوش كده، هذا منافي لمقتضى البلاغة، يقولوش جاء زيد وفاطمة وعمر، يأتون بالمتجانسات معا، جاء زيد وعمر وفاطمة، يبقى يجيبوا الحاجات المتجانسة مع بعض يجيبوا الايه المنفرد لوحده، يبقى جاء زيد وعمر ومحمد مثلا وفاطمة وزينب، إنما جاء زيد وزينب وفاطمة أو عمرو وفاطمة، لا، إلا لو في غاية. والغاية هنا هي أن هذا الترتيب مقصود ومطلوب من الله جل وعلا. أيضا الله سبحانه وتعالى بدأ بالأقرب ثم الأبعد، قال فاغسلوا وجوهكم. طب إيه اللي بعد الوجه على طول؟ اللي بعد الوجه أقرب إلى الوجه الرأس، مش كده؟ قال فاغسلوا وجوهكم ثم ترك الرأس وقال إيه؟ وأيديكم إلى المرافق، فنزلنا للإيد وبعدين رجعنا نطلع تاني للرأس، مش كده؟ وبعدين رجعنا ننزل تاني للقدم، مش كده؟ فالطلوع والنزول ده والإتيان بالأبعد ثم الأقرب أيضا هذا مخالف لمقتضى البلاغة، كنا نبدأ من فوق لتحت أو من تحت لفوق، مش كده؟ فلما جاءت الآية على هذا الترتيب علمنا أن هذا الترتيب مقصود ومطلوب من الله جل وعلا. أيضا عندنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم لم يأتي في حديث واحد أنه ترك الترتيب بين الفروض، ولو كان ذلك جائزا أي ترك الترتيب لفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولو مرة لبيان الجواز، ولم يفعله أحد من أصحابه رضوان الله عليهم ولم يرووه عنه صلى الله عليه وسلم. فهذه الأدلة كلها والقرائن تحتف وتتعاضد وتدل على أن الترتيب بين فروض الوضوء واجب. قال النية عند غسل الوجه وغسل الوجه وغسل اليدين إلى المرفقين ومسح بعض الرأس وغسل الرجلين إلى الكعبين، والترتيب على ما ذكرناه. قال وسننه عشرة أشياء. سننه عشرة أشياء، سنن جمع سنة، السنة معناها في اللغة الطريقة أو النهج، سواء كان حسنا أم لا، النهج أو الطريقة سواء كانت ممدوحة أو مذمومة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال من سن سنة حسنة ومن سن سنة سيئة. يبقى كلمة سنة هنا ها معناها إيش؟ نهج أو طريق. وتأتي أو تستعمل بمعنى الاعتقاد السديد الذي كان عليه السلف. ولذلك تجد كثير من كتب الاعتقاد يسميها العلماء كتب السنة، زي ايه؟ السنة لابن ابي عاصم، السنة للكائي، السنة للخلال، مش كده؟ لعبد الله بن احمد وغيره. يجي الامام يعمل كتاب في العقيدة ويطلق عليه السنة. السنة، السنة في الاصطلاح تختلف ما بين الفقهاء والاصوليين والمحدثين. قلنا السنة تختلف بين الفقهاء والأصوليين والمحدثين. السنة عند الفقهاء كلمة ترادف المندوب والمستحب. يعني يجي الفقيه يقول هذه سنة يبقى معناها ايه؟ مستحب او مندوب، وتطلق على المشروع في مقابل غير المشروع، او المشروع في مقابل البدعة. ولذلك يقولون طلاق سني وطلاق بدعي. مش مقصود هنا طلاق سني يعني طلاق مستحب أو مندوب، لا، طلاق إيش؟ سني يعني مشروع، وبدعي يعني غير مشروع. هذا عند الفقهاء. الأصوليون يطلقون كلمة السنة على كل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. وقف على كده. قول، فقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. فعل، كقول الراوي أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من شن معلقة. يبقى دي حكاية قول ولا حكاية فعل؟ حكاية فعل، بيصف فعل النبي صلى الله عليه وسلم أو بيحكيه أنه شرب من شن معلق وهو قائم. تقرير، أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فيقر، أو يسمع شيئا فيقر، أو يعلم بشيء فيقر. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يقر على منكر ولا باطل، مش كده؟ فإقراره له دليل على مشروعيته، تسمى سنة تقريرية، كما قال سلمان لأبي الدرداء: إن لبدنك عليك حق، إن لربك عليك حق، وإن لأهلك عليك حق، وإن لبدنك عليك حق، فاعط كل ذي حق حقه. فأخبر أبو الدرداء النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الكلام فقال: صدق سلمان. يبقى أقر سلمان على ما قاله. أو كالحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم له ضب، عارفين ضب؟ نوع من أنواع السحالي كبير كده يؤكل، فيأكله بعض الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يعني إيه؟ يعني لم يأكله. فقال خالد: أحرام هو؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، لكنه لم يكن بأرض قومي فأجدني وعاف، يعني ما يعني لا أكله، متعودتش عليه. فأخذه خالد بن الوليد وأكله بحضرة خالد بن الوليد. أكل تمساح مش أكل ضب. يلا لو كان حلالا يعني، والتمساح مختلف فيه الغاية. فأكله بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، فأقره رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليه. ده اسمه إقرار. المحدثون يقولون: ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية. صفة خلقية كقول عائشة رضي الله عنها وأرضاها: كان خلقه القرآن. ما انتقم النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه قط، أو ما غضب لنفسه قط. يبقى ده وصف الإيه؟ لأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. وصفة خلقية وصف خلقة النبي صلى الله عليه وسلم: كان أبيضا، كان شعره كذا، كان ربعة من الرجال. هذه صفة خلقية. المحدث يهتم بكل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، يروي حديث فيه عدد شعرات النبي صلى الله عليه وسلم البيض يعني في لحيته، دي سنة عند المحدث. إنما الأصولي لا يهتم بذلك، لا يهتم به يعني كأدلة شرعية، ممكن يهتم بها لمعرفة ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من أخلاق ومن خلق، لكن لا يدخل ذلك في باب السنة، لأن السنة عنده مصدر من مصادر التشريع، وهذه الأحاديث ليس فيها تشريعا، ولذلك يهتم فقط بالأحاديث التي فيها تشريع اللي يتخذ منها حكم، اللي هي إيه؟ طوح أو فعل أو تقرير. أما وصف النبي صلى الله عليه وسلم ده مش هيتاخد منه حكم. فهمتم؟ طيب، هنا سنة بمعنى ده، احنا بنتكلم بقى في الفقه مش كده؟ يبقى سنة هنا بمعنى مستحب أو مندوب. فأقول سننه عشرة أشياء: مستحبات الوضوء، مندوبات الوضوء عشرة أشياء. ابتدأ بالتسمية. الوضوء له سنن فعلية وقولية. هو ابتدأ بأول سنة قولية، والحقيقة هناك سنة تسبقها وهي سنة فعلية، وهي سنة السواك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لا أمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وفي رواية عند كل وضوء. يبقى من السنة أن تتسوك قبل وضوئك. وقال العلماء: ولو نسيت السواك قبل الوضوء وتذكرت أثناء الوضوء يستحب لك أو يندب لك أن تتسوك أثناء الوضوء استدراكا. خلاص، السواك. ثم قال التسمية، أي ذكر اسم الله تعالى في أول وضوء، بسم الله. تسمية مستحبة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. هذا الحديث رواه أبو داود وغيره، وجاء من طرق عدة يقوي بعضها بعضا. لكن الحديث لا يدل على الوجوب كما فهم البعض من ظاهره، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. قال لا وضوء. فهم البعض كما هو مذهب أحمد أن التسمية واجبة قبل الوضوء، وأنها لو تركت عمدا يبطل الوضوء. نقول لا، الحديث ظاهر يدل على ذلك، لكن دلت الأدلة الأخرى على أن المراد لا وضوء كامل. لا وضوء كامل، مش لا وضوء صحيح، لا وضوء كامل. فالحديث يدل على استحباب التسمية قبل الوضوء، وعلى أن الوضوء الكامل هو الوضوء الذي ابتدأ فيه بالتسمية، لكن لا يدل على وجوبها ولا على كونها شرطا لصحة الوضوء ولا ركنا فيه. والأدلة على ذلك أن أحدا من الصحابة الذين رووا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر التسمية، ولو كانت فرضا في الوضوء لذكروها جميعا. أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن أبي داود، قال إنها لا تتم صلاة أحدكم، إنها لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله، فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين، ويمسح برأسه ورجليه إلى الكعبين. قال إنها لا تتم صلاة أحدكم حتى يصبغ الوضوء كما أمره الله. قال فيسمي الله. قال ذلك؟ لم يقل ذلك، لكن قال فيغسل وجهه. فدل ذلك على أن الوضوء الذي لا تتم الصلاة إلا به لا تدخل فيه التسمية ولا ذكر الله جل في علاه. أيضا يستدلون على استحباب التسمية بأن النبي صلى الله عليه وسلم طلب بعض أصحابه وضوءا فلم يجدوا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل مع أحد منكم ماء؟ فوضع يده في الماء وقال توضأوا بسم الله، فأخذ الماء ينبت من بين أصابعه فتوضأوا جميعا. لكن هذا الحديث يعني لا يدل على استحباب التسمية في كل وضوء، ولا يدل على استحبابها في كل وضوء أيضا. قال التسمية وغسل الكفين قبل إدخالهما الإناء ثلاثة. غسل الكفين قبل إدخالهما الإناء ثلاثة، زود ثلاثة عندك في المتون اللي فيها ثلاثة حطها. غسل الكفين قبل إدخالهما الإناء ثلاثة. غسل الكفين ثلاثا في أول الوضوء سنة مطلقة، سنة مطلقة بعد الاستيقاظ من النوم أو على أي حال، لورود الأحاديث الكثيرة التي تصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كان يغسل كفيه في أول الوضوء ثلاثا. خلاص. حديث عبد الله بن زيد بن عبد ربه، حديث حمران مولى عثمان وغيره من الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبتدئ بغسل كفيه ثلاثا، سواء كان يعني قائم من النوم أو في يعني في وسط النهار، الأحاديث لم تذكر. يبقى غسل الكفين قبل أو في بداية الوضوء هذه سنة مطلقة. هناك حال آخر، وهناك حال آخر يختلف فيه حكم غسل الكفين في أول الوضوء، وهو حال الاستيقاظ من النوم. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل كفيه قبل إدخالهما الإناء ثلاثا، فإنه لا يدري أين باتت يداه. هنا الحديث بيتكلم عن حالة خاصة وهي بعد القيام من النوم. بعد القيام من النوم الشافعية كيف فهموا هذا الحديث؟ الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يعيشون في بلاد حارة، وكان غالب أحوالهم الاستنجاء بالحجارة، والاستنجاء بالحجارة يزيل العين ولا يزيل الأثر، يبقي أثرا خفيفا. هناك أثر لا يزيله الحجر إنما يزيله الماء فقط. فمع نومهم مع شدة الحرارة وتخففهم من الثياب للحرارة ولفقرهم، ربما جالت يد أحدهم وهو نائم دون أن يدري فتصيب محل النجاسة، فيقوم من نومه فيغمس كفيه في الإناء، والإناء طبعا أكثر من قلتين مش كده، أقل من قلتين، ده الغالب مش كده، ده البديل، أقل من قلتين. والماء القليل احنا قلنا المرة اللي فاتت ينجس بمجرد الملاقاة وإن لم يتغير، فيغمس كفيه في الإناء الماء القليل فينجسه دون أن يدري. هكذا فهم الشافعية هذا الحديث. من أين ذلك؟ من قول النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يدري أين باتت يده، لا يدري أين باتت يده. خلاص العلماء هنا أو الشافعية قالوا العلة من الأمر بغسل الكفين قبل إدخالهما الإناء ثلاثا خشية تنجيس الماء. والقاعدة عندنا أن الحكم يدور مع علته حيث دارت وجودا وعدما، الحكم مربوط بالعلة، منط بالعلة، بعلة الحكم يدور معها حيث دارت. توجد العلة يوجد الحكم، تتخلف العلة يتخلف الحكم. ما هي علة تحريم الخمر؟ الإسكار. شراب مسكر يبقى خمر حرام، شراب غير مسكر ليس خمرا ليس حراما. يبقى وجود العلة يدل على وجود الحكم، تخلف العلة يدل على تخلف الحكم. فالشافعية قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يدري أين باتت يده. يبقى لو علم أين باتت يده وتيقن الطهارة لا يجب ولا يستحب أن يغسلهما خارج الإناء ثلاث مرات. يبقى ممكن بقى يقوم يغمس يده على طول ويغسل يده ثلاث مرات عادي في أول وضوء لو نايم إيده مربوطة كده، ده علم أين باتت يده ولا لا؟ يقينا مش كده، علم أين باتت يده. أنا أقول ذلك إن في مذاهب تقول لا حتى لو كانت يده مربوطة يقوم يغسلهم ثلاثة لأن الحكم عندهم تعبدي. نقول لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه لا يدري أين باتت يده، هذا علم أين باتت يده وتيقن من طهارة يديه، وبالتالي لا يجب عليه أن يغسلهما ثلاثا خارج الإناء بل ولا يستحب، ويجوز أن يغسلهما في الإناء مباشرة ويغسلهما ثلاثا، لأن الغسل الثلاثا ده مستحب في كل أحوال الإنسان في أول الوضوء. إنما نحن نتكلم عن غسلهما إيش؟ خارج الإناء، يعني قبل ما يغسلهما في الإناء، يصيغ الإناء كده ويغسلهما خارج الإناء. يبقى الحالة الأولى تيقن الطهارة، علم أين باتت يده، يبقى هذا لا يجب عليه ولا يستحب. الحالة الثانية تيقن النجاسة، تيقن نجاسة يديه، فهنا إن كان الماء قليل يحرم عليه أن يغمسهما في الماء لأنه هنجس الماء، وإن كان الماء كثيرا النجاسة هذه لن تؤثر فيه لا يحرم عليه أن يغمسهما ولكن يبقى. الحالة الثالثة لا يدري أين باتت يده ولا يدري هل يده طاهرة ولا نجسة، لا يعلم طهارة ولا نجاسة، النجاسة غير متحققة والطهارة غير متحققة. لكن عندنا الأصل، الأصل إيه؟ الأصل في الأشياء كلها أنها نجسة مش كده؟ أي شيء كده الأصل فيه إن هو نجس حتى تثبت طهارته، صح ولا العكس؟ العكس، الأصل في الأشياء الطهارة مش كده؟ يبقى هو لا يدري هل يده نجسة ولا طاهرة، فنقول الأصل الطهارة والنجاسة مظنومة مش كده؟ أو مشكوك فيها، فهنا نقول لا يجب عليه أن يغسل كفيه خارج الإناء ثلاثا ولكن يستحب، يستحب. فهمتم؟ يبقى حال الذي لا يدري أين باتت يده نقول يستحب أن يغسل كفيه خارج الإناء قبل أن يغسلهما ثلاثا. ولذلك قال الشافعية إيه؟ يعني أتوا بهذا الحكم في السنن والمستحبات. فهمتم؟ إذا تيقن النجاسة يجب إذا تيقن الطهارة خلاص. هذا الحديث لم يرد في مثله، الحديث لم يرد في مثله. إذا شك في النجاسة لا يدري أن بتت يده، فنقول يستحب أن يغسلهما خارج الإناء ثلاثا قبل أن يغمسهما في الإناء. طب غمسهما في الإناء ارتكب مكروها، ولا نستطيع أن نحكم على الماء بالنجاسة، لأن الأصل في الماء الطهارة ما لم نتيقن نجاسة. فهمتم؟ قال وغسل الكفين قبل إدخالهما الإناء ثلاثا، والمضمضة والاستنشاق. المضمضة إدارة الماء في الفم، والاستنشاق سحب الماء بالهواء في الأنف، والمبالغة في المضمضة إيصال الماء إلى الحنك، والمبالغة في الاستنشاق إيصال الماء إلى الخياشيم أعلى الإيه؟ الأنف. المضمضة والاستنشاق من سنن الوضوء للأحاديث التي جاءت بوصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم أنه مضمض واستنشق واستنثر. والدليل على عدم وجوبهما ما رواه مسلم عن عمرو بن عنبسة، ما رواه مسلم عن عمرو بن عنبسة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد منكم يقرب وضوءه، وضوء بالفتح، والوضوء بالفتح يعني إيه؟
الماية
اللي تتوضى بها شيخ، ماشي؟ وضوء وضوء، الوضوء اللي هو فعل الوضوء، لا فعل الوضوء، الوضوء بالضم فعل الوضوء، الوضوء بالفتح الماء اللي بتتوضى بيه. فاهم؟ جزاك الله. ده وضوء ولا وضوء؟ ده شروب، ده شروب. ألفوا كلمة جديدة، شروب. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من منكم من أحد يقرب وضوءه فيتمضمض ويستنشق ويستنثر إلا خرت خطايا وجهه وفيه وخياشيمه. ما منكم من أحد يقرب وضوءه فيتمضمض ويستنشق ويستنثر إلا خرت خطايا وجهه وفيه وخياشيمه. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ثم إذا غسل وجهه كما أمره الله، ثم إذا غسل وجهه كما أمره الله إلا خرت خطايا وجهه. وجه الدلالة من الحديث ده يا شباب على إن المضمضة والاستنشاق ليست من الوجه. حلو، شوف عندنا قاعدة تقول الواو أو العطف يقتضي المغايرة، العطف يقتضي المغايرة. فلما ذكر صلى الله عليه وسلم المضمضة والاستنشاق وعطف عليها الوجه، علمنا أن الوجه غسل الوجه غير المضمضة والاستنشاق، وأن المضمضة والاستنشاق ليستا من غسل الوجه، ليستا من غسل الوجه الذي أمر به الله، لأنه قال إيه؟ ثم إذا غسل وجهه كما أمره الله. هو ذكر ثم مش واو، هي عطفة أيضا. ثم إذا غسل وجهه كما أمره الله، يبقى إذن الغسل غسل الوجه الذي أمر به الله جل وعلا في كتابه ليس فيه المضمضة والاستنشاق. فهذا يدل على أن المضمضة والاستنشاق لم يأمر بهما الشرع، لم يأتي بهما أمر صريح يدل على وجوبهما، ويبقى الاستحباب لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. المبالغة في المضمضة والاستنشاق من المستحبات ومن السنن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وبالغ في المضمضة إلا أن تكون، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. وفي رواية عزيزة عند الدولبي قال وبالغ في المضمضة والاستنشاق إلا أن تكون صائما. قال ومسح جميع الرأس. احنا قلنا في مسح بعض الرأس أنه فرض لا يتم الوضوء إلا به. هنا مسح جميع الرأس، لماذا من السنن مسح جميع الرأس؟ لأمرين اثنين. الأمر الأول أن هذا هو الغالب على فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان يمسح جميع رأسه، كما في حديث عبد الله بن زيد بن عبد ربه قال فمسح رأسه، أو قال فأقبل بهما وأدبر، مسح رأسه بكفيه أقبل بهما وأدبر. المقصود بأقبل وأدبر يعني أدبر أولا ثم أقبل. إحنا قلنا الواو لا تقتضي الترتيب، فهو قدم مؤخر في الكلام، لأنه في رواية كما في البخاري ومسلم قال فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأس، بدأ بإيه؟ مقدم رأس، يبقى أدبر الأول وبعدين أقبل، يبقى هذا مسح لجميع الرأس، مش كده؟ مسح لجميع الرأس. السنة أن تمسح جميع رأسك، لذلك أتى بجميع الرأس مسحها في المستحبات. الأمر الثاني أن مسح جميع الرأس فرض عند أحمد ومالك، والقاعدة عند العلماء أن الخروج من الخلاف مستحب. يعني الخروج من الخلاف مستحب؟ يعني أنا لما ألاقي مسألة اختلف فيها العلماء خلاف معتبر، سيما إذا كان قويا، وأستطيع أن أخرج من هذا الخلاف لتصح عبادتي أو تصح معاملتي باتفاق العلماء، يبقى يستحب لي أن أفعل ذلك. عالم يقول يجوز الاقتصار على مسح بعض الرأس كالشافعية وأبي حنيفة، وآخر يقول يجب أن تمسح جميع رأسك وإلا لم يصح وضوءك، وأنت تدين الله جل وعلا برجحان مذهب الشافعي. هذا لا ينافي أنك تخرج من الخلاف وتمسح رأسك كلها احتياطا وورعا، علشان يبقى وضوءك إيه؟ صحيح على مذهب الجميع. فهمت؟ يبقى إذن مسح جميع الرأس استحب لأمرين. الأمر الأول أن هذه هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم والغالب على حاله. الأمر الثاني خروجا من الخلاف، والخروج من الخلاف مستحب إلا إذا كان الخلاف ضعيف جدا، أو كان الخروج من الخلاف يؤدي إلى ترك سنة ثابتة، يبقى هنا الخروج من الخلاف غير مستحب. قال ومسح جميع الرأس ومسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما بماء جليل. مسح الأذنين سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه، كما صح عن ابن عباس وعبد الله بن عمرو بن العاص وغيرهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما. مسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما. بماء جديد. ظاهرهما وباطنهما، مسح باطنهما بالسباحتين كما في رواية عن ابن عباس، السباحتين اللي هم دول حديث الإصبع ده اسمه ايه؟ السبابة أو المسبحة، والأفضل تسميته بإيش؟ مسبحة أفضل، هو اسمه السبابة لأنه يستعمل في السب، لما يجي يسب واحد أو يشتمه يعمل ايه؟ شاور كده، واخد بالك؟ والمسبحة لأنه يعني يرفع عنده التشهد والتسبيح والدعاء، فهمتم؟ والمؤمنون يسبحون ولا يسبون، فاحنا عندنا مسبحة وما عندناش سبابة الحمد لله. خلاص، فمسح ظاهرهما وباطنهما، باطنهما بالمسبحة وظاهرهما بالإبهام، يعني عمل كده، تبالك عمل كده، أظهر المسبحة في أذنه والإبهام على ظاهر أذنه. بماء جديد، يعني ايه بماء جديد؟ يعني اخذ، يعني تاخذ لمسح اذنيك ماء خلاف الماء الذي مسحت به رأسك. تمسح رأسك وبعدين تاخد مية تانية وتمسح بها أذنيك. وهنا أورد حديثا قال دل على ذلك حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فأخذ ماء لأذنيه خلاف الماء الذي أخذ لرأسه. أخذ ماء لأذنيه خلاف الماء الذي أخذ لرأسه. قال أخرجه الحاكم في المستدرك. هذا الحديث حديث شاذ بهذا اللفظ، وإنما المحفوظ عند مسلم أنه صلى الله عليه وسلم مسح رأسه بماء غير فضل يديه، مسح رأسه بماء غير فضل يديه، يعني لم يكتفي بالماء الذي على يديه ليمسح به رأسه، وإنما أخذ ماء جديدا ليش؟ لرأسه. وما عندناش دليل من الأثر يدل على أن مسح الأذن يكون بماء جديد. ما عندناش دليل من الأثر يقول إن مسح الأذن يكون بماء جديد. ويبقى أن الأذن عضو مستقل، فيستحب أخذ ماء جديد لها كسائر الأعضاء. الأذنان من الرأس يستدل به من يقول بمسح بوجوب مسح الرأس. يقول عمرو بن الصلاح ضعيف من جميع طرقه، قال حديث ضعيف لا يتقوى لا تتقوى أو لا تقوي طرقه بعضها بعضها بعضا أو كما قال. المهم أنه حديث ضعيف ويخالف أحاديث أخرى جاءت بأن الأذن ليست من الرأس، كقول النبي صلى الله عليه وسلم سجد وجهه الذي فطره وشق سمعه وبصره، فنسب هنا الأذن إلى الوجه مش كده. والعلماء يقولون لو كانت يعني الشافعية يقولون الدليل على أن الأذن ليست من الرأس حكما أن الإنسان المحرم لو اكتفى بحلق شعر أذنيه لم يتحلل بالاتفاق. يعني واحد طلع له شعر في أذنه يحدث كثيرا، يجي بعد العمرة يقول للحلاق إيه شل الشعر اللي في أذننا وخلاص، يصح تحلله؟ يصح؟ لا يصح باتفاق مش كده. فدل ذلك على أن الأذن ليست من الرأس حكما. فهمتوا؟ الصحيح أن الأذن عضو مستقل لا هي من الرأس ولا هي من الوجه. وانتوا كده دخلتونا في الخلاف ولاش ندخل في الخلاف. الأذن فيها أقوال كثيرة جدا. شوف احنا بنقول الأذن من الرأس أو من الوجه مش كده؟ يعني كم احتمال؟ احتمالين. قال بعض العلماء الأذن من الرأس وتمسح وجوبا، وقال بعضهم الأذن من الرأس وتمسح استحبابا، وقال بعضهم الأذن من الوجه وتغسل مع الوجه، وقال بعضهم الأذن من الوجه وتمسح مع الرأس، وقال بعضهم ما أقبل منها من الوجه وما أدبر من الرأس، فيمسح جزء يغسل جزء مع الوجه ويمسح الجزء الآخر مع الرأس. شوف كم. وهناك قول الشافعية أنها عضو مستقيم. قال ومسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما بماء جديد، وتخليل اللحية الكثة. تخليل اللحية الكثة يعني مع غسل الوجه. احنا قلنا اللحية الكثة يجب غسل ظاهرها ولا يجب غسل ايش باطنها، ولا يجب تخليلها وإنما يستحب. فمن السنة أن يخلل لحيته الكثة التي لا يجب عليه أن يغسل باطنها لكن يستحب فقط. كيف يخللها؟ يأخذ ماء ويدخله في باطن لحيته يخلل به لحيته. وأحاديث تخليل اللحية حديث اختلف العلماء يعني في صحتها. أورد هنا حديث أبي داود عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء فأدخله تحت حنكه فخلل به لحيته وقال هكذا أمرني ربي عز وجل. نعم خللها كده بأصابعك. تخليل تخليل صح.
غسل كل ظاهر
اللحية
ولا فقط
الوجه؟ ظاهر اللحية كلها حتى المسترسل منه. المسترسل خارج الوجه لكش دعوة أنت بموضوع. قال وتخليل أصابع اليدين والرجلين. وتخليل أصابع اليدين والرجلين. تخليل أصابع اليدين والرجلين. الحديث لقيط ابن صبرة قال قلت يا رسول الله أخبرني عن الوضوء. قال أسبغ الوضوء، أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. تخليل الأصابع مستحب سنة لأنه مبالغة في التنظيف والغسل. قال وتقديم اليمنى على اليسرى. تقديم اليمنى على اليسرى سنة باتفاق العلماء بالإجماع، لا يجب تقديم اليمنى على اليسرى، لا يجب بالإجماع، لم يقل أحد بالوجوب، والمنقول على فقهاء المدينة السبعة غير صحيح، لم يثبت عنه جيد، وإنما نقل الإجماع على الاستحباب للوجوب لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأتم فابدأوا بميامنكم، وكان صلى الله عليه وسلم يحب التيامن في ترجله وتنعله وطهوره وأمره كله وشأنه كله. ترجله يعني تصفيف شعره صلى الله عليه وسلم، يبدأ بالشق الأيمن، وتنعله لما يجي يلبس النعل صلى الله عليه وسلم يبدأ بلبس النعل في القدم اليمنى ويخلع، يخلع اليسرى أولا، وطهوره يبدأ في الطهور بالشق الأيمن وبالناحية اليمنى وفي شأنه كله، في كل شأن فيه تطهير، فيه تطهير أو تكريم كان يبدأ صلى الله عليه وسلم باليمنى. قال تقديم اليمنى على اليسرى والطهارة ثلاثا ثلاثا والموالاة. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثة ثلاثة، والغالب على حاله أنه كان يتوضأ ثلاثا ثلاثا. فمن السنة أحيانا أن تتوضأ مرة مرة، يعني تغسل كل عضو مرة واحدة، وأحيانا مرتين مرتين، ويكون غالب حالك أن تتوضأ ثلاثا ثلاثا. هنا قال والطهارة ثلاثا ثلاثا أي في كل الأعضاء، حتى في مسح الرأس عند الشافعية، فمسح الرأس عند الشافعية ثلاث مرات سنة مستحب، لما رواه أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح على رأسه ثلاث مرات. هذا الحديث رواه أبو داود وصححه الشيخ الألباني رحمه الله، لذلك الألباني يقول بسنية ذلك أحيانا. وقال أكثر المحدثين أن هذا يعني هذه الرواية رواية شاذة شاذة، لكن صححها بعض يعني صححها البعض من المعاصرين ومن المتأخرين، وقال بها الشافعية والخلاف فيها خلاف معتبر. قال والطهارة ثلاثا ثلاثا والموالاة. الموالاة التتابع في اللغة، الموالاة في اللغة يعني التتابع، بحيث يغسل العضو الثاني قبل جفاف الأول مع اعتدال الهواء، يتابع بين غسل أعضائه بحيث يغسل العضو الثاني قبل أن يجف العضو الذي غسله قبله مع اعتدال الزمان والهواء، ما يبقاش الدنيا حر قوي ولا شديدة البرودة في الجو المعتدل. كم يستغرق العضو لكي يجف في الجو المعتدل؟ فالموالاة أن تغسل العضو الثاني قبل أن تمر هذه الفترة، قبل أن يجف العضو الذي قبله بنفسه مش بتجفيف. يعني لو واحد كده غسل وجهه ومسح جففه وبعدين غسل يديه إلى المرفقين وعند جففهما بمنديل، هذا لا يعني يخل بالموالاة، لأن هنا العضو لم يجف بنفسه. المقصود أن تمر فترة زمنية تعد فاصلا عرفا، مش المسألة في جفاف العضو أو عدم جفاف، إنما المقصود إيه؟ إن زمن معين يمر بين غسل، يتخلل غسل الأعضاء، بحيث إن إحنا نقول إن الوضوء هنا صارت أفعاله متفرقة فيهاش موالاة. طيب هذا الزمن كم هو؟ قدروه عرفا بأنه هو الزمن الذي يفصل غسل العضو عن العضو بحيث إيه؟ يجف العضو الأول، خلاص يبقى ده إيه؟ مش, 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 مش عملية وضوء واحدة، في فاصل زمني هنا كثير عرف. فالموالاة واجبة على قول عند الشافعية والقول القديم، ومستحبة على الجديد في مذهب الشافعي وهو المعتمد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوالي غسل أعضائه، ولم يرد عنه أنه كان يفرق بين غسل الأعضاء تفريقا كثيرا. قال بعد ذلك: فصل، والاستنجاء واجب من البول والغائط. بعدما ذكر الوضوء فروضا وسننا، جاء بالاستنجاء. الاستنجاء: من نجوت الشجرة إذا قطعتها. نجوت الشجرة يعني قطعتها. سمي الاستنجاء بذلك لأن الإنسان يقطع عن نفسه الأذى، قال الاستنجاء واجب. الواجب عند الجمهور هو الفرض، وهو ما أمر به الشارع على وجه الإلزام. ما الدليل على وجوب الاستنجاء؟ أدلة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليستطب بثلاثة أحجار فإنها تجزئ عنه. وجه الدلالة إيه هنا؟ الدلالة يعني فهم أمر من أمر آخر، دي الدلالة، ماشي؟ فوجه الدلالة يعني قل لي أنت منين فهمت هذا الحكم من هذا الحديث أو من هذا الدليل. يعني في فارق بين أن تعرف الدليل وأن تعرف وجه الدلالة منه. أنت ممكن تبقى عارف الدليل بس واخد الموضوع بالشبه كده، مش فاهم وجه الدلالة من الدليل فعلا على التحقيق، فاهمني؟ فمهم جدا أنك تعرف الدليل وتعرف وجه الدلالة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليستطب بثلاثة أحجار ينقي بهن المحل. وجه الدلالة يعني من أين فهمت من هذا الحديث أن الاستنجاء واجب؟ فليستطب، يعني فليستطب، ها؟ فليستطب استطابة له الاستنجاء. طيب، ها؟ ها؟ يعني قل لي، اشرح لي، ماشي كمل. ايوه قول لي كده، قول لي فليستطب فعل امر والامر يفيد، اطلق الامر مطلق يفيد الوجوب، هو ده وجه الدلاله، فهمت؟ تقوليش اللام وتقف والامر وتقف، اطنطنا، قول لي الامر يفيد الوجوب والوجوب، الامر المطلق يفيد الوجوب، ولم ياتي الصارف هنا، يبقى يستطب يدل على وجوب الاستطابه او الاستنجاء. سمي بالاستطابه لان الانسان يعني يطيب المحل بإزالة الخبث عنه. قال: الاستنجاء واجب. قلنا من الأدلة قول النبي صلى الله عليه وسلم: فليستطب بثلاثة أحجار، وقوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم حين مر على قبرين قال: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، قال: أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله. فدل ذلك على أن ترك الاستنجاء والاستطابة يعني يعذب عليه الإنسان فيكون واجبا. رواية: لا يستتر، ورواية: لا يستنزه. قال: واجب من البول والغائط. الاستنجاء واجب من كل خارج من المحل القبلي والدور ملوث لهما كالبول والغائط، وهذا هو الغالب، ولذلك خصهما بالذكر، أو يعني شيء آخر، أي شيء آخر يخرج فيلوث المحل. قال: والأفضل أن يستنجي بالأحجار. والأفضل أن يستنجي بالأحجار. بعد ما ذكر حكم الاستنجاء هيذكر آلة الاستنجاء، فيذكر آلتين: الأحجار والماء. الأحجار خصها بالذكر لأن هي الغالب على الاستعمال، الغالب أن الناس يستعملون الحجارة، لكن هذا لا يعني لا يعني أن أنه يقتصر على الحجارة في الاستعمال، وإنما نقول يستنجي الإنسان أو يجوز أن يستنجي الإنسان بكل قالع جامد، أو نبدأ بجامد، جامد قالع طاهر غير محترم. يجوز أن تستنجي بكل جامد قالع طاهر غير محترم. جامد يعني غير رخ، غير رخ، الشيء الرخ لن تستطيع أن تستنجي به لأنه لن يزيل يعني الخبث، رخ مش كده، يبقى لابد أن يكون جامدا. قالعا يعني قالع، فيه خشونة، يقلع العين، يقلع النجاسات من مكانها، لأن الشيء الأملس أو غير قالع كالأملس مثلا لن يقلع الشيء من مكانه. الزجاج مثلا ناعم جدا أملس، لو استخدمته في الاستنجاء لن يجزئك لأنه لن يقلع الخبث في مكانه، مش كده؟ أو التراب، التراب غير قالع أيضا، مش كده؟ يبقى لابد أن يكون قالعا يعني يقلع الشيء من المحل. جامد قالع طاهر لابد أن يكون طاهرا. هل يتخيل الإنسان يستنجي بشيء نجس؟ يبقى يزيد النجاسة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما أتاه ابن مسعود بروثة حمار ردها وقال إنها رجس غير محترم، يعني ليست له حرمة. زي إيه الأشياء المحترمة التي لا يجوز أن يستنجي بها الإنسان؟ طعام الآدميين أو طعام الجن، العظم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يستنجي الإنسان بعظم أو رجيع، الرجيع اللي هو العذر عزكم الله يعني روث الدواب، هذا نجس. والعظم قال هو طعام إخوانكم الجن. طيب لما طعام الجن محترم لا يجوز أن نستنجي به، يبقى طعام الأدميين أولى. خلاص، يبقى الأشياء المحترمة كالطعام أو كمثلا النقود أو ما كتب فيه اسم معظم، ما كتب فيه اسم معظم، أو ورقة كتاب من علم شرعي، كتاب علم شرعي، كل ذلك من الأشياء المحترمة التي لا يجوز الإنسان أن يستنجي بها. يبقى يستنجي بإيش؟ بالحجارة ونحوها، بالحجارة ونحوها، من كل جامد قالع طاهر غير محترم. قال والأفضل أن يستنجي بالأحجار ثم يتبعها بالماء. عندنا الحجارة يجوز استعمالها مع وجود الماء بالإجماع، يجوز استعمالها مع وجود الماء، حجارة ونحوها بالإجماع. في مية وفي حجارة، لازم أستخدم المية؟ لا، يجوز أن أترك الماء واستخدم الحجارة بلا عذر وبلا حاجة إلى الماء بالإجماع. وهناك الماء واستعماله أفضل. ليه؟ لأن الحجارة ونحوها تزيل العين وتبقي أثرا، هناك أثر لا تصل إليه الحجارة، لابد أن يبقى. وأما الماء فيزيل العين والأثر، فالماء أفضل. قد روي أن قول الله سبحانه وتعالى فيه رجال يحبون أن يتطهروا نزلت في رجال من الصحابة من أهل قباء كانوا يستعملون الماء. في رواية عند البزار يجمعون بين الحجارة والماء، وهي رواية شاذة باتفاق لا تصح، إنما هذه الآية وردت في رجال كانوا يستعملون الماء في الاستنجاء. خلاص، يبقى الماء أفضل باتفاق لأنه يزيل العين والأثر، ويجوز استعمال الحجارة مع وجوده. وأفضل الأحوال أن يستعمل الماء مع الحجارة، بأن يبدأ بالحجارة فيزيل العين ثم لا يبقى إلا أثرا، لا يبقى إلا أثر يعني خفيف، ف فيزيله بالماء، ابتداء بالحجارة يعفيه من أن يباشر النجاسة بيده. فلذلك العلماء قالوا الأفضل أن يبدأ بالحجارة ثم يتبعها بالماء. يبقى عندي ثلاث مراتب للاستنجاء، أولها وأفضلها أن يبدأ بالحجارة ثم يتبعها بالماء، ثانيها أن يستعمل الماء فقط، ثالثها الحجارة فقط، هذه أقل الأحوال وكلها جائزة. هل يستدل على استحباب استعمال الحجارة مع الماء بما روي عند البزار بأن قول الله سبحانه وتعالى فيه رجال يحبون أن يتطهروا نزلت في رجال من أهل قباء يستعملون الماء مع الحجارة؟ نقول لا، هذا حديث ضعيف باتفاق، لا نستدل به. طب نستدل به هنا بالنظر، بالنظر أن استعمال الحجارة قبل الماء يعفي الإنسان من ملاطخة وملامسة النجاسة ومباشرة النجاسة بيده، ثم بعد ذلك استعمل الماء ليزيل ما تبقى من أثر. قال يجوز أن يقتصر على الماء أو على ثلاثة أحجار ينقي بهن المحل. ذكر ثلاث أحجار لأن الاستنجاء بأقل من ثلاثة أحجار لا يجوز، كما في حديث سلمان ونهانا أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، والمقصود ثلاث مسحات بشيء طاهر تنطبق عليه الشروط. يبقى ثلاث أحجار أو حجر واحد له ثلاثة رؤوس، مثلا حجر واحد له ثلاث نواحي، استنجى بكل ناحية مرة، ينفع ولا لازم ثلاث أحجار؟ لا ينفع. المقصود ثلاث مسحات ينقي بهن المحل. وقوله ينقي بهن المحل يعني إيه؟ يعني لو لم تكفي الثلاث مسحات لتنقية المحل يبقى يجب عليه أن يزيد حتى ينقي المحل. فإذا نقى المحل استحب له أن يختم بوتر، يعني لو احتاج إلى مسحة رابعة فنقى بها المحل يبقى يمسح مسحة خمسة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن استجمر فليوتر. المسحة الخمسة هنا إيه؟ استحبابا وليست وجوبا. طب ينفع يقتصر على أقل من ثلاث مسحات حتى لو نقى بهن المحل؟ لا، بأقل شيء ثلاث مسحات، فإن احتاج إلى أكثر وجب إلى أن ينقي المحل ثم يختم بوتر استحباب. قال فإذا أراد الاقتصار على أحدهما، عنده حجارة وعنده ماء عايز يقتصر على أحدهما، الأفضل إيش؟ الماء. قال فالماء أفضل. قال ويجتنب استقبال القبلة استدبارها في الصحراء. الأصل في ذلك ما رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة، فلا تستدبروها ببول أو غائط، ولكن شرقوا أو غربوا. إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة. الغائط بيطلق على مكان قضاء الحاجة سواء غائط أو بول، والغائط في اللغة المكان المنخفض، ولما كان مثل هذا المكان يستعمل في قضاء الحاجة أطلق تغليبا اسم الغائط على فعل قضاء الحاجة. فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول أو غائط، ولكن شرقوا أو غربوا. لذلك الجمهور على حرمة استقبال أو استدبار القبلة ببول أو غائط في الفضاء في الخلاء. فإن كان بينك وبين القبلة ما يسترك، إن كان بينك وبين القبلة ما يسترك فيجوز أن تستقبل وأن تستدبر بلا كراهة. والدليل على ذلك أدلة، منها حديث ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه أنه ارتقى على بيت حفصة فرأى النبي صلى الله عليه وسلم على حاجته مستقبلا الشام مستدبرا الكعبة. بالك في المدينة حضرتك لما تستقبل بيت المقدس تستدبر الكعبة، لما تستقبل القبلة الكعبة تستدبر بيت المقدس. ولذلك مسجد ذو القبلتين لما استداروا في الصلاة استداروا إيش؟ كلية، يعني القبلة في عكس الاتجاه تماما، في عكس اتجاه بيت المقدس تماما. فهو رأى النبي صلى الله عليه وسلم على حاجته مستقبلا بيت المقدس مستدبرا القبلة، فهذا دل على جواز الاستقبال والاستدبار مع نهي النبي صلى الله عليه وسلم، قال فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها. طيب ابن عمر رضي الله عنه والله لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الحال فهم من فعله أمرا. يروي لنا أبو داود عن مروان الأصفر أنه رأى ابن عمر رضي الله عنه وارضاه في سفر وقد أناخ ناقته وجعلها بينه وبين القبلة واستتر بها وبال، فقال يا أبا عبد الرحمن أوليس قد نهي عن ذلك، يعني عن استقبال القبلة ببول أو غائط؟ فقال بلى قد نهي عن ذلك إن كنت في الفضاء، فإن كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس. ده فعل مين؟ ابن عمر. وابن عمر هو الذي رأى النبي صلى الله عليه وسلم مستقبلا الشام بيت المقدس مستدبرا القبلة، جيد، وهو الذي روى لنا هذا الحديث. والقاعدة عندنا أن الراوي أعلم بما روى، الراوي أعلم بفقه ما رواه، فكأن ابن عمر لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الحال فقه أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما استقبل واستدبر لأن بينه وبين القبلة ما يستره، فجمع ذلك فجمع بذلك بين النهي فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها وبين الفعل، بين النهي وبين الفعل. وأيضا هناك ما رواه جابر عن جابر بن عبد الله أنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تستقبل القبلة ببول، فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها صلى الله عليه وسلم. هذه الأدلة تدل على أنه فعل وكان قد نهى صلى الله عليه وسلم. نجمع بين الفعل وبين النهي فنقول يحمل الفعل على الحالة التي يكون فيها بينك وبين القبلة ما يسترك. ما الذي حملنا على هذا على حمل الحديث على هذا المعنى؟ فعل ابن عمر، وهو الذي رأى النبي صلى الله عليه وسلم وروى الحديث والراوي أعلم بما روى. ويبقى النهي كما فهم ابن عمر إذا كان الإنسان إيش في الفضاء ليس بينه وبين القبلة ما يستر. قال ويجتنب البول والغائط في الماء الراكد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أو لنهيه صلى الله عليه وسلم أن يبال في الماء الراكد. وتحت الشجرة المثمرة، لأن الثمرة قد تتلوث إذا سقطت ويعافها الإنسان، ولأن الناس يحتاجون إلى يعني القرب من هذه الأشجار لجمع ثمارهم ورعايتها، ويعني فعل هذا الأمر عند الأشجار كما يفعل السفلى والرعاع يعني يضر الناس ويؤذيهم. قال وفي الطريق، قول النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا اللعانين، قالوا وما اللعانان يا رسول الله؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. لعانين يعني اتقوا الأشياء التي تجلب لكم اللعنة، يجي واحد في طريق الناس أو في ظلهم فأفعل هذا الفعل القبيح، فيمر الناس فيقولون من فعل هذا لعنه الله، واخد بالك، يصبونها ويدعون عليه. فلذلك قال اتقوا اللعانين. وفي الطريق والظل، الأماكن التي يحتاج الناس إلى الالتجاء إليها للاستظلال أو غيره. ولا يقول والثقب، في الطريق والظل والثقب، قال في الطريق والظل والثقب. الثقب معناه الجحر، يأتي إنسان كده هو يقول في يعني مكان فيجد جحرا أو ثقبا أو شقا في حائط أو في جبل فيبول فيه، نهى العلماء عن ذلك. قيل لأنها مساكن الجن، وقيل وروي عن سعد بن عبادة أنه مات بذلك، وقيل أنها هذه الثقوب والجحور قد يسكنها حيوان فربما تبول فتؤذيه أو يخرج هو مزعورا فيؤذيك، فلذلك يعني كره العلماء أن يبول الإنسان في الصدر. قال ولا يتكلم على البول والغائط، فهو يبول أو يقضي حاجته يكره له أن يتكلم. النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه رجل سلم عليه وهو يبول فلم يرد عليه السلام، في رواية فانتظر حتى انتهى ثم تيمم ثم رد عليه السلام صلى الله عليه وسلم، وقال صلى الله عليه وسلم: لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عن عورتهما يتحدثان، فإن الله يمقت على ذلك. قال: ولا يستقبل الشمس والقمر ولا يستدبرهما، لا يستقبل الشمس والقمر ولا يستدبرهما. استدلوا على ذلك بحديث باطل أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبول الرجل وفرجه باد إلى الشمس أو القمر. هذا حديث باطل باتفاق المحدثين كما قال الإمام النووي رحمه الله. استدلوا له بوجهة من النظر، قالوا: لأن استقبال الشمس والقمر يعني، أو لأن الشمس والقمر آيتان من آيات الله عظيمتان، فيكره الإنسان أن يستقبلهما ببول أو غائط. وهذا كلام ساقط، لأن الشمس والقمر والنجوم والجبال والسماوات والأرضين وكل شيء هي آيات من آيات الله الباهرات، مش كده؟ فيعني
بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب.